بسم الله الرحمن الرحيم.
تفضلوا يا شيخ.
الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. يقول شيخنا أحمد النجمي رحمه الله: إلى أي شيء نحن ندعو؟ يقول الشيخ: نحن ندعو إلى التوحيد ونحذر من الشرك، وأنتم إلى أي شيء تدعون؟ يقصد الحزبيين والمشركين من الصوفية ونحوهم. نحن ندعو إلى التوحيد ونحذر من الشرك، وأنتم إلى أي شيء تدعون من أي شيء تحذرون؟ نحن ندعو إلى السنن ونحذر من البدع. نحن ندعو إلى السنن ونحذر من البدع، وأنتم إلى أي شيء تدعون من أي شيء تحذرون؟ نحن ندعو إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه في دعوته، وأنتم إلى أي منهج منهج من تدعون وعلى طريقة من تسيرون؟ نحن ندعو إلى عقيدة السلف ومنهج السلف وأثار السلف، وأنتم تدعون إلى من يرى الشرك عبادة مشروعة والبدعة طاعة وقربة وتعطيل الصفات توحيدا. نحن ندعو إلى أخذ الحق من ينبوعه الصافي ومعينه العذب وسلسبيله الفياض من كتاب الله وتفسيره بالأثر، وأخذ السنة من الكتب المخصصة لها على طريقة المحدثين أصحاب الجرح والتعديل. وأنتم تدعون الشباب جميعا إلى الضياع والإفلاس والتغاضي عن الشرك والتعبد بالبدع. فصل: أترضون لأنفسكم أن تكونوا دعاة إلى الباطل ومدافعين عنه وعن أهله؟ أترضون لأنفسكم أيها الحزبيين، أترضون لأنفسكم أن تكونوا معظمين لأهل الشرك والبدع الذين يجب هجرهم والبراءة من صنيعهم تقربا إلى الله؟ ترضون لأنفسكم تكونوا متبعين للتشريع من ليس بمعصوم، تاركين التشريع المعصوم الذي شهد الله له بالعصمة؟ قال جل من قائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ترضون لأنفسكم تكونوا متبعين لغير سبيل المؤمنين الموحدين، وأنتم تتلون قول الله سبحانه وتعالى: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا؟ أترون هذا منكم وفاء لعقيدة التوحيد التي تعلمتموها أم ماذا؟ يقول شيخ النجم رحمه الله: فصل: أليس الواجب على كل فصل ما هو الواجب على كل واحد؟ يقول الشيخ: أليس الواجب على كل واحد أن يبرأ من المشركين متأسيا بإبراهيم الخليل عليه السلام، حيث يقول كما حكى الله عنه بقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ألا إن آل فلان ليس لي بأولياء، إنما أوليائي منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا. أليس لكم في الخليلين أسوة، أي إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، أليس لكم في الخليلين أسوة كما أمرهم الله عز وجل بقوله: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى الله ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. قد مدح الله عز وجل المؤمنين بالبراءة من المشركين والكافرين، حيث يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقد أمر الله عباده المؤمنين بالبراءة من كل كافر ومشرك سواء كان وثنيا أو كتابيا أو غير ذلك، وربى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتباعه على هذا النهج، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تراءى ناراهما أي المشركين، يعني نار المسلمين والمشركين. وتابعوا على ذلك أصحابه، كان الرجل منهم يسلم فينفصل عن أهله في النسب انفصالا كليا، حتى قال المشركون: ما محمد إلا ساحر، ألا ترون أنه يفرق بين المرء وزوجه، بين المرء ووالده وولده، وبين المرء وعشيرته. في حديث إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه حين قدم على أهله بعد إسلامه، فجاء إليه أبوه وقال: إليك عني، فلست منك ولست مني. قال: وما ذاك؟ قال: إني أسلمت واتبعت دين محمد. وقال: أي بني، ديني دينك، لأنه يعرف أنه صادق في كلامه. وقال: أي بني، ديني دينك، وكذا أمه، فأسلم. وفي قصة إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أم سعد، كان سعد قبل إسلامه برا بها، قالت له لما أسلم: لتدعن دينك هذا، عن محمد صلى الله عليه وسلم، تدعن دينك هذا الذي أحدثت، أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي، يقال قاتل أمه. فقال سعد: يا أمه، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، إن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. وأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي قصة عاصم بن ثابت بن الأقلح الأنصاري الذي حلف حين أسلم ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك، ووفى في حياته، ولما قتل في موقعة الرجيع، وهي مكان قرب عسفان شمال مكة، أراد المشركون أن يأخذوا جثته فيبيعوها من مشركي قريش، فأرسل الله ظلة من الدبر، أو من الدبر، يعني من الدبابير، وهي ذكور النحل أو الزنابير، فحمته. أراد المشركون أن يأخذوا جثته فيبيعوها من مشركي قريش، فأرسل الله ظلة من الدبر فحمته منهم، ثم أرسل الله المطر فجاء السيل فاحتمل جثته، فلم يدروا أين ذهبت. هذه نماذج من براءة الصحابة من المشركين والمبتدعين، ولكنكم أيها الحزبيين، ولكنكم قد عكستم القضية تبعا لقادتكم الذين قلدتموهم وعظمتموهم، فأنتم تتبرؤون من الموحدين وتتولون المشركين. ألم يعظم التنظيم الدولي للإخوان الرافضة ويحكم لهم بالإسلام دون سائر الدول، ومنها المملكة العربية السعودية، وهي الدولة الوحيدة التي قامت منذ قامت في أول عهد سكر الجزيرة الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار الأخيار، وتبع على ذلك أبنائه الكرام رحم الله من قد مات وعبد من بقي، وهي الدولة الوحيدة التي تحكم الشرع الإسلامي وتحكم به في محاكمها، الدولة الوحيدة التي ليس فيها أضرحة والمشاهد يدعى أصحابها ويدرس فيها التوحيد من أول سنة في الابتدائي إلى آخر سنة في الكلية أي في الجامعة. ومع ذلك يقول التنظيم الدولي للإخوان: ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها، ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان، قد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم، الذي فرض نفسه بدماء شعبه في القرن 20 ليثبت حكم الله فوق حكم الحكام، فوق حكم الاستعمار والصهيونية العالمية. انظر الحركة الإسلامية والتحديث 17، فانظر إليه لم يثبت الإسلام إلى هذا الإخوان، فانظر إليه لم يثبت الإسلام إلا لدولة إيران مع ما فيها من شركيات وعقائد فاسدة، السعودية التي قامت على التوحيد من أول يومها وما زالت عليه حتى الآن، فقد أسقطها من الحساب. هذا قول من يؤمن بالتوحيد لا يصح إيمان عبد إلا به. أتكون الدولة التي تكفر أبا بكر وعمر وسائر الصحابة ما عدا علي بن أبي طالب وعدد معه يستثنونهم، أتكون الدولة المسلمة دون السعودية التي عاشت وما زالت على منهج السلف؟ فصل. يقول الشيخ النجم رحمه الله: إن جمع البنا بين الأخلاط المتضادة وزعمه أنهم كلهم مسلمون يدل على جهله الغليظ بالتوحيد. وقد استنكروا في هذا الصنيع كثير من الناس حتى ممن كانوا من أتباعه انطلاقا من المبدأ الذي أسسه، الذي يقول فيه نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فاسمع إلى محمد سرور زين العابدين الذي قضى في منهج الإخوان عقدا من الزمن، عشرات السنين من الزمن، عقدا يعني 10 سنوات، يقول في نقده اللاذع للمنهج الإخواني: لم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية وغير ذلك من الاجتهادات المختلفة المتباينة. لقد سئمت من سياسة التجميع على أساس غير سليم، وصرت أعتقد فشل سياسة وتخطيط هذا الخليط من الخلائق، وإن زعموا أنهم من النصر قاب قوسين أو أدنى. ومللت من ترداد من حولي ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كيف يعذر بعضنا بعضا في اختلاف التضاد؟ وهذا الإعذار يعني أنه لا فرق يستحق الذكر بين السلفيين وأهل الاعتزال وغيرهم من أهل البدع. انظر مجلة السنة العدد 27 جماد الآخرة عام 1413. وإن من أعظم الأدلة على جهل أصحاب المنهج الإخواني بالتوحيد وعدم اهتمامهم به وعداوتهم لأهله، تجتمع فصائل المجاهدين جميعا على جماعة جميل الرحمن في كنر، وقتالهم له ولهم، وأخيرا اغتيالهم لرئيسهم وقضائهم على دعوة التوحيد في أفغانستان. لقد فزعوا أشد الفزع حين رأوا جميل الرحمن أسس في ولايته أكثر من 200 مدرسة تدرس فيها كتب التوحيد التي ألفها ذلك الإمام العظيم المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب، مثل الثلاثة الأصول والأربع قواعد وكشف الشبهات وكتاب التوحيد. لقد جن جنونهم حين رأوا التوحيد ينتشر في أرض أفغانستان التي أراد أصحاب الجهاد فيها أن تنتشر في عليها الصوفية بكراماتها المكذوبة التي يروجوا لها بالباطل، حيث كانوا يزعمون أن من قتل في هذا الجهاد تنبعث من جثمانه رائحة المسك. ولقد راجت تلك الأكاذيب التي كان يروجها الإخوان ونشرها عبد الله عزام رحمه الله في كتابه آيات الرحمن في جهاد الأفغان. ولقد قرأت ذلك الكتاب أو بعضه على جماعة مسجدي مقتنعا بما فيه ومعجبا به، بل وغضبت على من جادلني في صحة ذلك وقال إن الخبر الوارد أن الشهداء يكون دمهم رائحته رائحة المسك مقيد بيوم القيامة، ورغم أني أعرف جيدا أن الحديث مقيد بيوم القيامة إلا أن ذلك راجع علي لأمرين. الأمر الأول أني اعتقدت في ذلك الوقت أن الله عجل ذلك في الدنيا، الكرامة لهم في الدنيا، لأن جهاد الأفغان أيام الحرب الاتحاد السوفيتي لهم جهاده الحق لكونهم يقاتلون الملحدين. الأمر الثاني أني اعتقدت أن الإخوان المسلمين صادقون في كل أقوالهم وأنهم لا يكذبون. وزادني اغترارا بهذا القول أن الشيخ عبد الله عزام رحمه الله قال إنه شهد عنده بذلك رجال لو كانوا عند البخاري ومسلم لما عدل عن شهادتهم ولا روايا عنهم. فصل. ثم تأكد عندي أن أصحاب المنهج الإخواني يتدينون بالكذب إذا كان لمصلحة الدعوة كما زعموا. والحقيقة أنهم يستعملون الكذب إذا كان لمصلحة حزبهم، إما للرفع من شأن رجاله ومن يواليهم، وإما للحق من شأن من يخالفهم ويبين بطلان ما هم عليه من حزبية ممقوتة. ولقد أصبح مشهورا عنهم وواضحا من حالتهم وأعمالهم للمتتبع لأعمالهم وأحوالهم والمطلع على ما كتب عنهم أو قيل عنهم ممن اغتروا بهم ثم تركوهم. والمهم أنه قد اتضح كذبهم في هذا الزعم فيما بعد، مما يبين كذبهم ويزيده وضوحا بصورة أكثر. أن إذا قرأنا في سير السلف لا نجد ذلك حصل لشهداء الصحابة، يعني أن شم منهم من دمائهم رائحة المسك، لا نجد ذلك حصل لشهداء الصحابة الذين قتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حصل لأحد من الصحابة الذين استشهدوا في الفتوح بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في القرون المفضلة في جهادهم وقتالهم الكفار، ولا ادعاه أحد بعدهم. إما أن يكون شهداء الإخوان أفضل من شهداء الصحابة الذين قتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من سائر شهداء المسلمين في عصر التابعين وأتباع الأتباع في القرون المفضلة، لذلك وجدت من شهدائهم رائحة المسك دون شهداء الصحابة وسائر السلف. وإما أن يكون الإخوان كاذبين مموهين. وأما ما نقله عبد الله عزام في كتابه آيات الرحمن في جهاد الأفغان صفحة 86 عن الكنز، أي كنز العمال، معزوا إلى أبي نعيم في المعرفة عن محمد بن شرحبيل قال: اكتظب إنسان من تراب قبر سعد بن معاذ رضي الله عنه ففتحها، فإذا هي مسك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، حتى عرف ذلك بوجهه، فهذا لا يثبت. وأبو نعيم له نقول كثيرة لا تثبت في الحلية وغيرها، ولو كان مثل هذا صحيحا لنقله أهل الكتب المعتمدة في فضائل سعد. وأنا أؤمن بكرامات الأولياء، ولكن ما لم يكن كرامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون كرامة لغيرهم. وقد ذكر عبد الله عزام في كتاب مذكور سابقا 724 تحت عنوان رائحة الشهداء في المجلد 11 صفحات 21، قال فيه: تحت عنوان رائحة الشهداء، يعني لعلها صفحة 11 وصفحة 21، قال فيه: أصبحت رائحة دم الشهداء معروفة لدى المجاهدين، وأصبحوا يشمونها من مكان بعيد. يقول: حدثني أرسلان قال: عرفت مكان الشهيد عبد البصير في الليل المظلم من رائحة العطرة. ثاني رائحة الشهيد وريجان على بعد 2.5 كيلو، وذكر قصصا من هذا القبيل ليثبت ما ادعاه. واسمع إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا يعتريه شك ولا تتسرب إليه ريبة، وروى البخاري ومسلم ومالك في الموطأ والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم أي مجروح يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى إلا وكلمه يدمى أو يدمي، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي رواية: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما أو تفجر دما، اللون لون دم والعرف أي ريحة طيبة، والعرف عفو مسكين. في رواية ثالثة: لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، لا جاء يوم القيامة واللون لون دم والريح ريح المسك. هذه روايات البخاري في الجهاد، باب من يخرج في سبيل الله في الوضوء، في باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء في الذبائح، باب المسك. وأبي داود والترمذي والنسائي عن معاذ بن جبل ضمن رضي الله عنه ضمن حديث: ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزل ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. والحديث صحيح، صحيح الترمذي وابن حبان والحاكم المستدرك. فهذه الأحاديث وما في معناها تفيد أن رائحة دم الشهداء إنما تكون مسكا يوم القيامة. أما اليوم في الدنيا فإن الحياة قد جعل الله لها سننا لا تختلف، وأنا أؤمن بأن الله قادر على خرق السنن، وخرق السنن لا يكون إلا في معجزة نبي أو كرامة ولي، والكرامة تكون لشخص واحد إذا دعت الحاجة إليها. والولي يحب والولي يحب سترها وإخفاءها ولا يحب نشرها. أما أن يكون جميع الشهداء أو أكثرهم توجد منهم رائحة المسك وينبعث من أجسامهم نور فهذا لا أصدقه. ربما كانت مثل هذه الأخبار ذريعة إلى الشرك وسيصبح هؤلاء يعبدون، لأن أهل الجهل من عادتهم أنهم يعبدون من ظنوا فيه الولاية كما صنع أهل الجاهلية مع اللات. لو حصل شيء من ذلك بالفعل لكان الأولى ستره لا نشره. والله الموفق. بصر قال في كتاب طريق إلى جماعة الأم تأليف الشيخ عثمان عبد السلام نوح صاد 137، بعد إعلان الحكومة المؤقتة للمجاهدين الأفغان رئاسة مجددي صدر العدد رقم 53 مجلة الجهاد شهر مارس عام 1989 تحت عنوان جاء الحق وجاءك الباطل. كتب الدكتور عبد الله عزام يقول: تأكدت أن هذا القرن، أن هذا القرآن لا يفتح أسراره لفقيه قاعد، وهذا الدين لا يسبر أغواره، أي الأشياء الخفية أو البعيدة فيه، أو لا يحيط بعلمه ظاهرا وباطنا، ولا يدرك معانيه حفظ المتون والحواشي ممن لا يتحركون به ولا يعيشون لنصرته. ويقنت أكثر من أي وقت مضى اتفاق العلماء البارزين على عدم انعقاد البيعة لفاسق، واشتراط العلم 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 واشتراط العلم والعلم والتقوى لمن يلي أمرا من أمور المسلمين ويتصرف في شؤونهم. انتهى كلامه. وقبل أن أدخل في الرد على الدكتور سأقول، أي دكتور الدكتور عبد العزام، قبل أن أدخل في الرد على الدكتور سأنقل مقاطع من رد مؤلف كتاب الطريق إلى الجماعة الأم، حيث قال صاد 138. ونقول للأسف الشديد كان على الدكتور أي عبد العزام رحمه الله ألا يثير حساسات المجاهدين من انتمائهم إلى حزب معين أو جماعة معينة، بل كان عليه أن يدعو إلى عقيدة السلف لأنها محل اتفاق الجميع، خاصة بين المجاهدين العرب، لأن الثناء على جماعة بعينها وتنقص غيرها يؤدي إلى تفكيك الصفوف، بل لأن المجاهدين ينتمون إلى جماعات متعددة وبينهم خصومات كثيرة في وجهات النظر وفي المناهج. فإذا قال الجماعة إنهم أصحاب حواشي ومتون فلا بد أن يقوم ونرد على مثل هذا الاتهام. تا كلام إلى أن قال أي هذا الذي رد على عبد العزام: لقد أبى الشيخ رحمه الله يعني عبد العزام إلا أن يثني على قادة الإخوان ويطير صيتهم إلى الآفاق، لأنهم موالون لجماعة ويدفن مجهود آخرين ويحط من قدرهم لا لشيء إلا لأنهم لا ينتمون لجماعته، كما هو منهج الإخوان أو غيرهم، يحبون من كان معهم ولو كان أجهل الناس، ويبغضون من لم يكن معهم ولو كان أعلم الناس. ولقد أفصح رحمه الله عن رغبتي في ضرورة بيان نسبة الجهاد الأفغاني جماعتي، فقال: إذ كل ما أردت أن أبينه للناس أن الحركة الإسلامية هي جماعة الإخوان المسلمين، هي باعثة هذا الجهاد الإسلامي، وهي النواة التي كانت طليعة هذا العمل المبارك. انتهى كلام من آيات الرحمن صاد 28 من كلام عبد العزام. وفي معسكر صدى وكان قد ألقى درسا أثناء فيه على قائد منطقة بن جشير، وحط من قدر قائد منطقة كونر، لأن الأول موال للإخوان والثاني يخالفهم في المنهج. وذكر ذلك أيضا في كتاب المسمى خضم المعركة صاد 19. لقد دافع المؤلف عن السلفيين بكلام طويل نقتطف منه ما يلي، يعني الذي رد على عبد العزام. لقد دافع المؤلف عن السلفيين بكلام طويل اقتطف منه ما يلي، قال في صفحة 139: عموما ما دام هذا قد حدث وتم طبع هذا الكلام في الكتب وعلم الناس أن دعاة المنهج السلفي مجرد حفظة متون وحواشي وأنهم لا يدركون معاني الدين ولا يتحركون به، وجب علينا بيان الحق من الباطل. فنقول وأي شيء فرط فيه أتباع المنهج السلفي وصار عندهم قولا بلا عمل، بل المعروف عنهم شدة تمسك بالأصول والفروع حتى إن الآخرين ينكرون عليهم شدة تمسك بالسنن والمستحبات فضلا عن الواجبات وفضلا عن أصول الدين. فالتوحيد بجميع أنواعه الثلاثة عرفوه وعملوا به وبينوا للناس وخاصموا المخالفين لأجله وأحبوا فيه وأبغضوا فيه ووالوا فيه وعادوا فيه في الوقت الذي يعلم فيه الجميع موقف الإخوان حتى آل بهم التفريق في حقوقه إلى الدفاع عن أعدائه من الأشاعرة والمتصوفة والشيعة، فآل بهم الأمر إلى عدم العلم به عند بعض قادتهم. وتشير بذلك إلى بعض قادة الإخوان الذين وقعوا في الشرك الأكبر والذين سبق ذكرهم، وهم المؤسس نفسه حسن البنا وعمر التلمساني ومصطفى السباعي وغيرهم الذين نعتقد أن هؤلاء وقع بهم ما وقع بسبب جهلهم بعقيدة التوحيد. فصل: ولقد آن الأوان، قد آن الأوان أن أرد عليه في المقطع السابق. فأقول: قال عبد الله عزام في المجلة الرقم 53 من مجلة الجهاد كما سبق نقله قبل قليل: تأكدت أن هذا القرآن لا يفتح أسراره لفقيه قاعد، وهذا الدين لا يسبر أغواره ولا يدرك معانيه حفظ الحواشي والمتون ممن لا يتحركون به ولا يعيشون لنصرته. رد عليه في هذا المقطع: أولا، الوجه الأول أنه زعم أن فهم القرآن منعدم وطريق الدين مسدود عن كل فقيه لا يشترك معهم في عزمهم الثوري ومنهجهم التكفيري، فحفظت المتون والحواشي القاعدون عن الجهاد بزعمه أتعبوا أنفسهم بغير فائدة، فلا القرآن فهموا ولا الدين عرفوا، ولازم ذلك أنهم أشبه شيء بمن قال الله فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الوجه الثاني يفهم من قوله هذا أن القرآن لم يفصح أسراره إلا لأهل حزبهم والذين لم يصبروا أي لم يعرفوا أغواره إلا أهل حزبهم الثوري التكفيري. ولا أدري هل يعد مجاهد بن جابر مجاهدا وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس وعكرمة وسعيد المسيب بن المسيب وعلي بن طلحة والذين جاءوا من بعدهم مالك بن أنس وحماد بن زيد وسفيان الثوري وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وابن وردوي وابن جرير الطبري وغيرهم ممن جاء في أزمنتهم أو بعد أزمنتهم ممن فسروا القرآن، هل يعدهم جميعا ثوريين مثله؟ لذلك انفتحت عليه أسرار القرآن وسبروا أغوار الدين، أم أنهم لم تنفتح عليهم أسرار القرآن لأنهم لم يكونوا ثائرين. الوجه الثالث يلزم من قوله هذا أن الاشتغال بحفظ المتون والحواشي ممن لا يتحرك به حركة الثوريين نعمله عمل باطل، بل عمله عمل باطل وجهده جهد ضائع لأنه لا يستفاد منه. في ذلك رد لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإبطال لأمره تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. فالله تعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا فقيه في الدين. فالنصوص الشرعية مطلقة لم تقيد بحركة ولا غيرها، والمسلمون مجمعون على أن التفقه في الدين فرض كفاية على المسلمين من غير شرط الحركة التي هي الخروج على الولاة والمنازعة لهم، بل إن بل إن المنازعة للولاة وإثارة الشغب عليهم وإرهاب المسلمين وإخافتهم بالاغتيالات والتفجيرات معصية كبرى وفساد عظيم. الوجه الرابع، لقد فتح عبد الله عزام باب الاستهزاء بالعلماء السلفيين والتحقير لشأنهم، فتبعه على ذلك أصحاب فقه الواقع، فزعموا أن كبار العلماء في السعودية مجاهدين فزعموا أن كبار العلماء في السعودية جاهلون بفقه الواقع، ولازم ذلك أنهم مغفلون أضرار لا يفقهون الواقع. فمنهم من يقول إنهم جهال بفهم الواقع، ومنهم من يقول عنهم علماء الحيض والنفاس، ومنهم من يقول حفظة متون وحواشي، ومنهم من يقول إنهم عبيد للولاة، ومنهم. لقد قام واحد من جماعة حزبه في جامع بإحدى المدن وقال إن أي يعني جماعة الإخوان، وقال إن الأركان الإسلام ستة وليست خمسة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد عليها الجهاد الذي سماه عزام حركة. ولقد أنكر عليه ذلك كل فصائل المجتمع، واستأنى به طلاب العلم شهرا ليقف في المكان الذي وقف فيه ويرد على نفسه بنفسه، فلم يفعل، ثم ردوا عليه. ولقد تلقفها منه شاعرهم عايض القرني الذي رجع الآن عن بعض أخطائه واعترف بخطأه فيها، نسأل الله أن يثبته على ذلك ويوفقه للتراجع عن جميع الأخطاء التي حصلت منه. فاسمع إليه بقصيدته التي نشرها في ديوانه لحن الخلود، وعنوانها دع الحواشي واخرج، وهو يقول تحت هذا العنوان: صلي ما شئت وسلم، فالدين لا يعرف العابد من صلى وسام. يقول عايض القرني: صلي ما شئت وسلم، فالدين لا يعرف العابد من صلى وسام، واجعل السبحة مترين، وهذا باب الاستهزاء، واجعل السبحة مترين، واخذ عمة الصفراء وسبقها رخامة، واترك العالم في غوغائه يتلظى في لياله الطرامة. أنت قسيس من الرهبان، ما أنت من أحمد، يكفيك الملامة، تترك الساعة للأوغاد، ما بين قزم مقرف يلوي الزمامة، أو دعير فاجر أوقع في أمتي جرحا أبى ذاك الالتئام. لا تخادعني بزي الشيخ، ما دامت الدنيا بلان وظلامة، أنت تعريفك للأموات، ما أنت مضيف حب الكلام، والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حسامة. لا تقل شيخي كلاما وانتظر عمر فتوى، مثلكم 50 عاما، والسياسيات حيما محظورة، لا تدانيها فتلقيك حطامة. فخذ الأجيال في ساح الوغى، واسقي أعداء الهدى كأسا زؤامة. أتدري، يقول شيخنا النجم رحمه الله، أتدري من يريد بأعداء الهدى؟ إنه يريد من خالف المنهج الذي يريده، ومنهم أبناء الملك عبد العزيز آل سعود وفقهم الله، الذين قامت دولتهم على التوحيد وما زالت عليه. أتعلم يا عايض أن دولة آل سعود دولة مسلمة، يحرم الخروج عليها ومنازعة ذوي السلطان فيها امتثالا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع واطئ للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وأخذ مالك. ويقول: من أطاع الأمير من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. أما تعلم يا عايض أن دولة آل سعود هي أحسن دولة مسلمة على وجه الأرض، يتمتع أهلها بالأمن والإيمان ورغد العيش. إنها الدولة التي تنشر العقيدة الإسلامية الصحيحة في مدارسها ومعاهدها وكلياتها. إنها الدولة الوحيدة التي تحكم شرع الله في محاكمها، تقيم حدود الله. أيجوز لكم أن تغروا بها السفهاء وتثيروا عليها وضدها الغوغاء؟ ألم تكن ربتكم في مدارسها وأنفقت عليكم حتى وصلتم إلى ما وصلتم إليه؟ وما يكون هذا جزاؤها منكم؟ أما وجدت شيئا تستعمل فصاحتك فيه إلا هذا الباب الذي عصيت فيه الله ورسوله وأولي الأمر جميعا؟ ألست أنت الذي تقول أيضا في صاد 5 من كتاب لحن الخلود تحت عنوان ملوك الإيمان وعبيد الأرض لا حول لهم وزوال الملك عنهم في وشك؟ أيها المؤمن لا تحفل بمن يرفع السوط ومن يلقي الشبك، فارفع الذل ولا ترضى الخضوع لرئيس مستبد أو ملك. أنت كالبركان لا يدرى به، وإذا ثار تلظى واحترق دمك الطهري لا تبخل به، وبذل النفس بساح معترك. والمهم أن الشيخ، يقول الشيخ النجم رحمه الله في كتاب الرد الشرعي المعقول، والمهم أن الشيخ عبد الله عزام وقال، يقول الشيخ أحيانا الشيخ رحمه الله يعني أهل البدع الشيخ من باب يعني أنه شيخ ضلالة. والمهم أن الشيخ عبد الله عزام هو الذي فتح الباب للحزبيين في الطعن في العلماء السلفيين والولاة المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أي الخامس من أين له أن العلماء السلفيين لا يتحركون بالدين ولا يعيشون لنصرته؟ إن هذا إلا افتراء عليهم، يعني على العلماء، وبهتان لهم. إنهم يعيشون لنصرته ويسعون في نشره ليلا ونهارا. هم دائما أوقاتهم مشغولة بالتعليم والإفتاء والمحاضرات والمذاكرة استعدادا للدروس والفتاوى أو بحث الفتاوى التي تحتاج إلى بحث ورد على المبتدعين بمؤلفات والإفتاء والواجبات والإجابات على الأسئلة. إنهم أي العلماء جسر منيع وسد قوي في الدفاع عن الدين والدعوة إليه ونشر أحكامه. أما العمل به في ذات أنفسهم وتطبيقه في ولايتهم وعلى من تحت أيديهم فحدث ولا حرج، إلا أنهم ليسوا معصومين من الخطأ، وهم بشر كسائر البشر يصيبون ويخطئون، ولكن الصواب عليهم أغلب، وهذا بالنسبة للأحكام الفرعية. أما العقيدة ومنهج الدعوة ومنهج الولاء والبراء والوفاء بالبيعة للوالي المسلم واحترام بيعته، فهم جميعا على نهج واحد وعقيدة واحدة لا يتزحزحون عنها قيد أنمولة. نسأل الله أن يثبت الأحياء منهم ويرحم الأموات، إنه على كل شيء قدير. نعم، هم لا يتحركون بالدين الحركة التي يعنيها أصحاب التنظيمات السرية والتي يبيتون من ورائها الإطاحة بالسلطة القائمة وينهون إنشاء سلطة زعموا بدلا عنها. إنهم لا ينهون ذلك ولا يفكرون فيه، لأنهم يرون أن ذلك فساد في الأرض. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إنهم لا يرون الخروج على السلطة المسلمة مثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف المستند إلى النصوص الشرعية. الوجه السادس، يتبين من هذا أن أصحاب المنهج الإخواني ومن على شاكلتهم يخصون بعدائهم الموحدين فقط، وإذا لاحظنا معاملتهم لغير الموحدين من أصحاب المناهج الضالة حتى الديانات الكافرة تجدهم يتعاطفون معهم ويصافونهم مودة ويجعلونهم إخوانا لهم وأعضاء في منهجهم. ولهذا فلم يبعد عن الحقيقة من قال إنهم ضد التوحيد وضد الولاة وضد السنة. ولكم إن شاء الله الدرس القادم. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ياكم الله مشايخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول، تلف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. يقول شيخنا أحمد النجمي رحمه الله: إلى أي شيء نحن ندعو؟ يقول الشيخ: نحن ندعو إلى التوحيد ونحذر من الشرك، وأنتم إلى أي شيء تدعون؟ يقصد الحزبيين والمشركين من الصوفية ونحوهم. نحن ندعو إلى التوحيد ونحذر من الشرك، وأنتم إلى أي شيء تدعون؟ من أي شيء تحذرون؟ نحن ندعو إلى السنن ونحذر من البدع. نحن ندعو إلى السنن ونحذر من البدع، وأنتم إلى أي شيء تدعون من أي شيء تحذرون؟ نحن ندعو إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه في دعوته، وأنتم إلى أي منهج منهج من تدعون وعلى طريقة من تسيرون؟ نحن ندعو إلى عقيدة السلف ومنهج السلف وأثار السلف، وأنتم تدعون إلى من يرى الشرك عبادة مشروعة والبدعة طاعة وقربة وتعطيل الصفات توحيدا. نحن ندعو إلى أخذ الحق من ينبوعه الصافي ومعينه العذب وسلسبيله الفياض من كتاب الله وتفسيره بالأثر، وأخذ السنة من الكتب المخصصة لها على طريقة المحدثين أصحاب الجرح والتعديل. وأنتم تدعون الشباب جميعا إلى الضياع والإفلاس والتغاضي عن الشرك والتعبد بالبدع. فصل: أترضون لأنفسكم أن تكونوا دعاة إلى الباطل ومدافعين عنه وعن أهله؟ أترضون لأنفسكم أيها الحزبيين، أترضون لأنفسكم أن تكونوا معظمين لأهل الشرك والبدع الذين يجب هجرهم والبراءة من صنيعهم تقربا إلى الله؟ ترضون لأنفسكم تكونوا متبعين للتشريع من ليس بمعصوم، تاركين التشريع المعصوم الذي شهد الله له بالعصمة؟ قال جل من قائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ترضون لأنفسكم تكونوا متبعين لغير سبيل المؤمنين الموحدين، وأنتم تتلون قول الله سبحانه وتعالى: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا؟ أترون هذا منكم وفاء لعقيدة التوحيد التي تعلمتموها أم ماذا؟ يقول شيخ النجم رحمه الله: فصل: أليس الواجب على كل فصل ما هو الواجب على كل واحد؟ يقول الشيخ: أليس الواجب على كل واحد أن يبرأ من المشركين متأسياً بإبراهيم الخليل عليه السلام، حيث يقول كما حكى الله عنه بقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ألا إن آل فلان ليس لي بأولياء، إنما أوليائي منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا. أليس لكم في الخليلين أسوة، أي إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، أليس لكم في الخليلين أسوة كما أمرهم الله عز وجل بقوله: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى الله ومن يتولى فإن الله الغني الحميد. قد مدح الله عز وجل المؤمنين بالبراءة من المشركين والكافرين، حيث يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقد أمر الله عباده المؤمنين بالبراءة من كل كافر ومشرك سواء كان وثنيا أو كتابيا أو غير ذلك، وربى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتباعه على هذا النهج، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تراءى ناراهما أي المشركين، أي يعني نار المسلمين والمشركين. وتابعوا على ذلك أصحابه، كان الرجل منهم يسلم فينفصل عن أهله في النسب انفصالا كليا، حتى قال المشركون: محمد إلا ساحر، ألا ترون أنه يفرق بين المرء وزوجه، بين المرء ووالده وولده، وبين المرء وعشيرته. في حديث إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه حين قدم على أهله بعد إسلامه، فجاء إليه أبوه وقال: إليك عني، فلست منك ولست مني. قال: وما ذاك؟ قال: إني أسلمت واتبعت دين محمد. فقال: أي بني ديني دينك، لأنه يعرف أنه صادق في كلامه. فقال: أي بني ديني دينك، وكذا أمه، فأسلم. وفي قصة إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أم سعد، كان سعد قبل إسلامه برا بها، أي بارا بها، قالت له لما أسلم: لتدعن دينك هذا، عليه محمد صلى الله عليه وسلم، تدعن دينك هذا الذي أحدثت، أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي، يقال قاتل أمه. فقال سعد: يا أمه، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، إن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. وأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي قصة عاصم بن ثابت بن الأقلح الأنصاري الذي حلف حين أسلم ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك، ووفى في حياته، ولما قتل في موقعة الرجيع، وهي مكان قرب عسفان شمال مكة، أراد المشركون أن يأخذوا جثته فيبيعوها من مشركي قريش، فأرسل الله ظلة من الدبر، أو من الدبر يعني من الدبابير، وهي ذكور النحل أو الزنابير، فحمته. أراد المشركون أن يأخذوا جثته فيبيعوها من مشركي قريش، فأرسل الله ظلة من الدبر فحمته منهم، ثم أرسل الله المطر فجاء السيل فاحتمل جثته، فلم يدروا أين ذهبت. هذه نماذج من براءة الصحابة من المشركين والمبتدعين، ولكنكم أيها الحزبيين، ولكنكم قد عكستم القضية تبعا لقادتكم الذين قلدتموهم وعظمتموهم، فأنتم تتبرؤون من الموحدين وتتولون المشركين. ألم يعظم التنظيم الدولي للإخوان الرافضة ويحكم لهم بالإسلام دون سائر الدول؟ ومنها المملكة العربية السعودية، وهي الدولة الوحيدة التي قامت منذ قامت في أول عهد سكر الجزيرة الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار الأخيار، وتبع على ذلك أبنائه الكرام رحم الله من قد مات وعبد من بقي، وهي الدولة الوحيدة التي تحكم الشرع الإسلامي وتحكم به في محاكمها، الدولة الوحيدة التي ليس فيها أضرحة ولا مشاهد يدعى أصحابها ويدرس فيها التوحيد من أول سنة في الابتدائي إلى آخر سنة في الكلية أي في الجامعة. ومع ذلك يقول التنظيم الدولي للإخوان: ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها، ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان. قد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم، الذي فرض نفسه بدماء شعبه في القرن 20 ليثبت حكم الله فوق حكم الحكام، فوق حكم الاستعمار والصهيونيات العالمية. انظر الحركة الإسلامية والتحديث 17، فانظر إليه لم يثبت الإسلام إلى هذا الإخوان، فانظر إليه لم يثبت الإسلام إلا لدولة إيران مع ما فيها من شركيات وعقائد فاسدة، ما السعودية التي قامت على التوحيد من أول يومها وما زالت عليه حتى الآن، فقد أسقطها من الحساب. هذا قول من يؤمن بالتوحيد، هذا قول من يؤمن بالتوحيد: لا يصح إيمان عبد إلا به. أتكون الدولة التي تكفر أبا بكر وعمر وسائر الصحابة ما عدا علي بن أبي طالب وعدد معه يستثنونهم، أتكون الدولة المسلمة دون دولة دون السعودية التي عاشت وما زالت على منهج السلف؟ فصل. يقول الشيخ النجيم رحمه الله: إن جمع البنا بين الأخلاط المتضادة وزعمه أنهم كلهم مسلمون يدل على جهل الغليظ بالتوحيد، وقد استنكروا في هذا الصنيع كثير من الناس حتى ممن كانوا من أتباعهم انطلاقا من المبدأ الذي أسسه، الذي يقول فيه: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فاسمع إلى محمد سرور زين العابدين الذي قضى في المنهج الإخواني عقدا من الزمن، عشرات السنين من الزمن، عقدا يعني 10 سنوات، يقول في نقده اللاذع للمنهج الإخواني: لم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية وغير ذلك من الاجتهادات المختلفة المتباينة، لقد سئمت من سياسة التجميع على أساس غير سليم، وصرت أعتقد فشل سياسة وتخطيط هذا الخليط من الخلائق، إن زعموا أنهم من النصر قاب قوسين أو أدنى، ومللت من ترداد من حولي ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كيف يعذر بعضنا بعضا في اختلاف التضاد؟ وهذا الإعذار يعني أنه لا فرق يستحق الذكر بين السلفيين وأهل الاعتزال وغيرهم من أهل البدع. انظر مجلة السنة العدد 27 جماد الآخرة عام 1413. وإن من أعظم الأدلة على جهل أصحاب المنهج الإخواني بالتوحيد وعدم اهتمامهم به وعداوتهم لأهله، تجتمع فصائل المجاهدين جميعا على جماعة جميل الرحمن في كنر، وقتالهم له ولهم، وأخيرا اغتيالهم لرئيسهم وقضائهم على دعوة التوحيد في أفغانستان. لقد فزعوا أشد الفزع حين رأوا جميل الرحمن أسس في ولايته أكثر من 200 مدرسة تدرس فيها كتب التوحيد التي ألفها ذلك الإمام العظيم المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب، مثل الثلاثة الأصول والأربع قواعد وكشف الشبهات وكتاب التوحيد. لقد جن جنونهم حين رأوا التوحيد ينتشر في أرض أفغانستان التي أراد أصحاب الجهاد فيها أن تنتشر في عليها الصوفية بكراماتها المكذوبة التي يروجوا لها بالباطل، حيث كانوا يزعمون أن من قتل في هذا الجهاد تنبعث من جثمانه رائحة المسك. ولقد راجت تلك الأكاذيب التي كان يروجها الإخوان ونشرها عبد الله عزام رحمه الله في كتابه آيات الرحمن في جهاد الأفغان، ولقد قرأت ذلك الكتاب أو بعضه على جماعة مسجدي مقتنعا بما فيه ومعجبا به، بل وغضبت على من جادلني في صحة ذلك وقال إن الخبر الوارد أن الشهداء يكون دمهم رائحة المسك مقيد بيوم القيامة، ورغم أني أعرف جيدا أن الحديث مقيد بيوم القيامة إلا أن ذلك راجع علي لأمرين: الأمر الأول أني اعتقدت في ذلك الوقت أن الله عجل ذلك في الدنيا، أي كرامة لهم في الدنيا، لأن جهاد الأفغان أيام الحرب الاتحاد السوفيتي لهم جهاده الحق لكونهم يقاتلون الملحدين. الأمر الثاني أني اعتقدت أن الإخوان المسلمين صادقون في كل أقوالهم وأنهم لا يكذبون، وزادني اغترارا بهذا القول أن الشيخ عبد الله عزام رحمه الله قال إنه شهد عنده بذلك رجال لو كانوا عند البخاري ومسلم لما عدل عن شهادتهم ولا روايا عنهم. فصل. ثم تأكد عندي أن أصحاب المنهج الإخواني يتدينون بالكذب إذا كان لمصلحة الدعوة كما زعموا، والحقيقة أنهم يستعملون الكذب إذا كان لمصلحة حزبهم، إما للرفع من شأن رجاله ومن يواليهم، وإما للحط من شأن من يخالفهم ويبين بطلان ما هم عليه من حزبية منبوتة. ولقد أصبح مشهورا عنهم وواضحا من حالتهم وأعمالهم للمتتبع لأعمالهم وأحوالهم والمطلع على ما كتب عنهم أو قيل عنهم ممن اغتروا بهم ثم تركوهم. والمهم أنه قد اتضح كذبهم في هذا الزعم فيما بعد، مما يبين كذبهم ويزيده وضوحا بصورة أكثر أن إذا قرأنا في سير السلف لا نجد ذلك حصل لشهداء الصحابة، يعني أن شم منهم من دمائهم راحة المسك، لا نجد ذلك حصل لشهداء الصحابة الذين قتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حصل لأحد من الصحابة الذين استشهدوا في الفتوح بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في القرون المفضلة في جهادهم وقتالهم الكفار، ولا ادعاه أحد بعدهم. إما أن يكون شهداء الإخوان أفضل من شهداء الصحابة الذين قتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من سائر شهداء المسلمين في عصر التابعين وأتباع الأتباع في القرون المفضلة، لذلك وجدت من شهدائهم رائحة المسك دون شهداء الصحابة وسائر السلف. وإما أن يكون الإخوان كاذبين مموهين. وأما ما نقله عبد الله عزام في كتابه آيات الرحمن في جهاد الأفغان صفحة 86 عن الكنز أي كنز العمال معزوا إلى أبي نعيم في المعرفة عن محمد بن شرحبيل قال: اكتظب إنسان من تراب قبر سعد بن معاذ رضي الله عنه ففتحها فإذا هي مسك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، حتى عرف ذلك في وجهه، فهذا لا يثبت. وأبو نعيم له نقول كثيرة لا تثبت في الحلية وغيرها، ولو كان مثل هذا صحيحا لنقله أهل الكتب المعتمدة في فضائل سعد. وأنا أؤمن بكرامات الأولياء، ولكن ما لم يكن كرامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون كرامة لغيرهم. وقد ذكر عبد الله عزام في كتاب مذكور سابقا 724 تحت عنوان رائحة الشهداء في المجلد 11 صفحات 21 قال فيه: تحت عنوان رائحة الشهداء، يعني لعلها صفحة 11 وصفحة 21 قال فيه: أصبحت رائحة دم الشهداء معروفة لدى المجاهدين، وأصبحوا يشمونها من مكان بعيد. يقول: حدثني أرسلان قال: عرفت مكان الشهيد عبد البصير في الليل المظلم من رائحته العطرة. ثاني رائحة الشهيد وريجان على بعد 2.5 كيلو، وذكر قصصا من هذا القبيل ليثبت ما ادعاه. واسمع إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا يعتريه شك ولا تتسرب إليه ريبة، وروى البخاري ومسلم ومالك في الموطأ والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم أي مجروح يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى إلا وكلمه يدمى أو يدمي، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي رواية: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما أو تفجر دما، اللون لون دم والعرف أي ريحة طيبة والعرف عرف مسكين. في رواية ثالثة: لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، لا جاء يوم القيامة واللون لون دم والريح ريح المسك. هذه روايات البخاري في الجهاد، باب من يخرج في سبيل الله في الوضوء، في باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء في الذبائح، باب المسك. وأبي داود والترمذي والنسائي عن معاذ بن جبل ضمن رضي الله عنه ضمن حديث: ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزل ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. والحديث صحيح صحيح الترمذي وابن حبان والحاكم المستدرك. فهذه الأحاديث وما في معناها تفيد أن رائحة دم الشهداء إنما تكون مسكا يوم القيامة أما اليوم في الدنيا فإن الحياة قد جعل الله لها سننا لا تختلف، وأنا أؤمن بأن الله قادر على خرق السنن، وخرق السنن لا يكون إلا في معجزة نبي أو كرامة ولي، والكرامة تكون لشخص واحد إذا دعت الحاجة إليها، والولي يحب سترها وإخفاءها ولا يحب نشرها. أما أن يكون جميع الشهداء أو أكثرهم توجد منهم رائحة المسك وينبعث من أجسامهم نور، فهذا لا أصدقه. ربما كانت مثل هذه الأخبار ذريعة إلى الشرك، وسيصبح هؤلاء يعبدون، لأن أهل الجهل من عادتهم أنهم يعبدون من ظنوا فيه الولاية، كما صنع أهل الجاهلية مع اللات. لو حصل شيء من ذلك بالفعل لكان الأولى ستره لا نشره، والله الموفق. فصل قال في كتاب طريق إلى جماعة الأم، تأليف الشيخ عثمان عبد السلام نوح، صاد 137، بعد إعلان الحكومة المؤقتة للمجاهدين الأفغان رئاسة مجددي صدر العدد رقم 53 مجلة الجهاد شهر مارس عام 1989 تحت عنوان جاء الحق وزاق الباطل. كتب الدكتور عبد الله عزام يقول: تأكدت أن هذا القرن، أن هذا القرآن لا يفتح أسراره لفقيه قاعد، وهذا الدين لا يسبر أغواره، أي الأشياء الخفية أو البعيدة فيه، أو لا يحيط بعلمه ظاهرا وباطلا، ولا يدرك معانيه حفظ المتون والحواشي ممن لا يتحركون به ولا يعيشون لنصرته. ويقنت أكثر من أي وقت مضى اتفاق العلماء البارزين على عدم انعقاد البيعة لفاسق، واشتراط العلم والتقوى لمن يلي أمرا من أمور المسلمين ويتصرف في شؤونهم. انتهى كلامه. وقبل أن أدخل في الرد على الدكتور سأقول، أي دكتور عبد العزام، قبل أن أدخل في الرد على الدكتور سأنقل مقاطع من رد مؤلف كتاب الطريق إلى الجماعة الأم، حيث قال صاد 138. ونقول للأسف الشديد كان على الدكتور عبد العزام رحمه الله ألا يثير حساسات المجاهدين من انتمائهم إلى حزب معين أو جماعة معينة، بل كان عليه أن يدعو إلى عقيدة السلف لأنها محل اتفاق للجميع، خاصة بين المجاهدين العرب، لأن الثناء على جماعة بعينها وتنقص غيرها يؤدي إلى تفكيك الصفوف، بل لأن المجاهدين ينتمون إلى جماعات متعددة وبينهم خصومات كثيرة في وجهات النظر وفي المناهج. فإذا قال الجماعة إنهم أصحاب حواشي ومتون فلا بد أن يقوم ونرد على مثل هذا الاتهام. تكلم إلى أن قال أي هذا الذي رد على عبد العزام: لقد أبى الشيخ رحمه الله يعني عبد العزام إلا أن يثني على قادة الإخوان ويطيروا صيتهم إلى الآفاق، لأنهم موالون لجماعة ويدفن مجهود آخرين ويحط من قدرهم لا لشيء إلا لأنهم لا ينتمون لجماعته، كما هو منهج الإخوان أو غيرهم، يحبون من كان معهم ولو كان أجهل الناس، ويبغضون من لم يكن معهم ولو كان أعلم الناس. ولقد أفصح رحمه الله عن رغبتي في ضرورة بيان نسبة الجهاد الأفغاني جماعتي، فقال: إذ كل ما أردت أن أبينه للناس أن الحركة الإسلامية هي جماعة الإخوان المسلمين، هي باعثة هذا الجهاد الإسلامي، وهي النواة التي كانت طليعة هذا العمل المبارك. انتهى كلام آيات من آيات الرحمن صاد 28 من كلام عبد العزام. وفي معسكر صدى وكان قد ألقى درسا أثناء فيه على قائد منطقة بن جشير، وحط من قدر قائد منطقة كونر، لأن الأول موال للإخوان والثاني يخالفهم في المنهج، وذكر ذلك أيضا في كتاب المسمى خضم المعركة صاد 19. لقد دافع المؤلف عن السلفيين بكلام طويل أقتطف منه ما يلي، يعني الذي رد على عبد الله عزام. لقد دافع المؤلف عن السلفيين بكلام طويل أقتطف منه ما يلي. قال في 139: عموما ما دام هذا قد حدث وتم طبع هذا الكلام في الكتب، وعلم الناس أن دعاة المنهج السلفي مجرد حفظة متون وحواش، وأنهم لا يدركون معاني الدين ولا يتحركون به، وجب علينا بيان الحق من الباطل. فنقول: وأي شيء فرط فيه أتباع المنهج السلفي وصار عندهم قولا بلا عمل، بل المعروف عنهم شدة تمسك بالأصول والفروع، حتى إن الآخرين ينكرون عليهم شدة تمسك بالسنن والمستحبات فضلا عن الواجبات وفضلا عن أصول الدين. فالتوحيد بجميع أنواعه الثلاثة عرفوه وعملوا به وبينوا للناس وخاصموا المخالفين لأجله، وأحبوا فيه وأبغضوا فيه ووالوا فيه وعادوا فيه في الوقت الذي يعلم فيه الجميع موقف الإخوان، حتى آل بهم التفريق في حقوقه إلى الدفاع عن أعدائه من الأشاعرة والمتصوفة والشيعة، فآل بهم الأمر إلى عدم العلم به عند بعض قادتهم. وتشير بذلك إلى بعض قادة الإخوان الذين وقعوا في الشرك الأكبر والذين سبق ذكرهم، وهم المؤسس نفسه حسن البنا وعمر التلمسان ومصطفى السباعي وغيرهم، الذين نعتقد أن هؤلاء وقع بهم ما وقع بسبب جهلهم بعقيدة التوحيد. فصل: ولقد آن الأوان، قد آن الأوان أن أرد عليه في المقطع السابق. فأقول: قال عبد الله عزام في المجلة الرقم 53 من مجلة الجهاد كما سبق نقله قبل قليل: تأكدت أن هذا القرآن لا يفتح أسراره لفقيه قاعد، وهذا الدين لا يسبر أغواره ولا يدرك معانيه حفظ الحواشي والمتون ممن لا يتحركون به ولا يعيشون لنصرته. رد عليه في هذا المقطع: أولا، الوجه الأول أنه زعم أن فهم القرآن منعدم وطريق الدين مسدود عن كل فقيه لا يشترك معهم في حزبهم الثوري ومنهجهم التكفيري، فحفظت المتون والحواشي القاعدون عن الجهاد بزعمه أتعبوا أنفسهم بغير فائدة، فلا القرآن فهموا ولا الدين عرفوا، ولازم ذلك أنهم أشبه شيء بمن قال الله فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الوجه الثاني يفهم من قوله هذا أن القرآن لم يفصح أسراره إلا لأهل حزبهم، والذين لم يصبروا أي لم يعرفوا أغواره إلا أهل حزبهم الثوري التكفيري. ولا أدري هل يعد مجاهدا وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس وعكرمة وسعيد المسيب بن المسيب وعلي بن طلحة والذين جاءوا من بعدهم مالك بن أنس وحماد بن زيد وسفيان الثوري وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وابن وردوي وابن جرير الطبري وغيرهم ممن جاء في أزمنتهم أو بعد أزمنتهم ممن فسروا القرآن، هل يعدهم جميعا ثوريين مثله؟ لذلك انفتحت عليه أسرار القرآن وسبروا أغوار الدين، أم أنهم لم تنفتح عليهم أسرار القرآن لأنهم لم يكونوا ثائرين. الوجه الثالث يلزم من قوله هذا أن الاشتغال بحفظ المتون والحواشي ممن لا يتحرك به حركة الثوريين نعمله عمل باطل، بل عمله عمل باطل وجهده جهد ضائع لأنه لا يستفاد منه. في ذلك رد لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإبطال لأمره تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. فالله تعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا فقيه في الدين. فالنصوص الشرعية مطلقة لم تقيد بحركة ولا غيرها، والمسلمون مجمعون على أن التفقه في الدين فرض كفاية على المسلمين من غير شرط الحركة التي هي الخروج على الولاة والمنازعة لهم، بل إن المنازعة للولاة وإثارة الشغب عليهم وإرهاب المسلمين وإخافتهم بالاغتيالات والتفجيرات معصية كبرى وفساد عظيم. الوجه الرابع، لقد فتح عبد الله عزام باب الاستهزاء بالعلماء السلفيين والتحقير لشأنهم، فتبعوا على ذلك أصحاب فقه الواقع، فزعموا أن كبار العلماء في السعودية مجاهدين جاهلون بفقه الواقع، ولازم ذلك أنهم مغفلون أضرار لا يفقهون الواقع. فمنهم من يقول إنهم جهال بفهم الواقع، ومنهم من يقول عنهم علماء الحيض والنفاس، ومنهم من يقول حفظة متون وحواشي، ومنهم من يقول إنهم عبيد للولاة، ومنهم. لقد قام واحد من جماعة حزبه في جامع بإحدى المدن وقال جماعة الإخوان، وقال إن الأركان الإسلام ستة وليست خمسة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد عليها الجهاد الذي سماه عزام حركة. ولقد أنكر عليه ذلك كل فصائل المجتمع، واستأنى به طلاب العلم شهرا ليقف في المكان الذي وقف فيه ويرد على نفسه بنفسه، فلم يفعل ثم ردوا عليه. ولقد تلقفها منه شاعرهم عايض القرني الذي رجع الآن عن بعض أخطائه واعترف بخطئه فيها، نسأل الله أن يثبته على ذلك ويوفقه للتراجع عن جميع الأخطاء التي حصلت منه. فاسمع إليه بقصيدته التي نشرها في ديوانه لحن الخلود، وعنوانها دع الحواشي واخرج، وهو يقول تحت هذا العنوان: صلي ما شئت واصرف، فالدين لا يعرف العابد من صلى وسام. يقول عايض القرني: صلي ما شئت واصرف، فالدين لا يعرف العابد من صلى وسام، واجعل السبحة مترين، وهذا من باب الاستهزاء، واجعل السبحة مترين، واخذ عمة الصفراء وصبغها رخامة، واترك العالم في غوغائه يتلظى في لياله الطرامة. أنت قسيس من الرهبان، ما أنت من أحمد يكفيك الملامة، تترك الساعة للأوغاد ما بين قزم مقرف يلوي الزمامة، أو دعي فاجر أوقع في أمتي جرحا أبى ذاك التئامة. لا تخادعني بزي الشيخ، ما دامت الدنيا بلان وظلامة، أنت تعريفك للأموات، ما أنت مضيف حب الكلام، والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حسامة. لا تقول شيخي كلاما وانتظر عمر فتوى مثلكم 50 عاما، والسياسيات حيما محظورة لا تدانيها فتلقيك حطامة. فخذ الأجيال في ساح الوغى، واسقي أعداء الهدى كأسا زؤامة. أتدري، يقول شيخنا النجم رحمه الله، أتدري من يريد بأعداء الهدى؟ إنه يريد من خالف المنهج الذي يريده، ومنهم أبناء الملك عبد العزيز آل سعود وفقهم الله، الذين قامت دولتهم على التوحيد وما زالت عليه. أتعلم يا عيب أن دولة آل سعود دولة مسلمة يحرم الخروج عليها ومنازعة ذوي السلطان فيها امتثالا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع واطئ للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وأخذ مال وأخذ مالك. ويقول من أطاع الأمير من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصى الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. أما تعلم يا عايض أن دولة آل سعود هي أحسن دولة مسلمة على وجه الأرض يتمتع أهلها بالأمن والإيمان ورغد العيش. إنها الدولة التي تنشر عقيدة الإسلامية الصحيحة في مدارسها ومعاهدها وكلياتها. إنها الدولة الوحيدة التي تحكم شرع الله في محاكمها وتقيم حدود الله. أيجوز لكم أن تغروا بها السفهاء وتثيروا عليها وضدها الغوغاء؟ ألم تكن ربتكم في مدارسها وأنفقت عليكم حتى وصلتم إلى ما وصلتم إليه وما يكون هذا جزاؤها منكم؟ أما وجدت شيئا تستعمل فصاحتك فيه إلا هذا الباب الذي عصيت فيه الله ورسوله وأولي الأمر جميعا؟ ألست أنت الذي تقول أيضا في صاد 5 من كتاب لحن الخلود تحت عنوان ملوك الإيمان وعبيد الأرض لا حول لهم وزوال الملك عنهم في وشك؟ أيها المؤمن لا تحفل بمن يرفع السوط ومن يلقي الشبك. فارفع الذل ولا ترضى الخضوع لرئيس مستبد أو ملك. أنت كالبركان لا يدرى به، وإذا ثارك لظى واحترك دمك الطهري لا تبخل به، وبذل النفس بساح معترك. والمهم أن الشيخ يقول شيخ النجم رحمه الله في كتاب الرد الشرعي المعقول، والمهم أن الشيخ عبد الله عزام وقال يقول الشيخ أحيانا الشيخ رحمه الله يعني أهل البدع الشيخ من باب يعني أنه شيخ ضلالة. والمهم أن الشيخ عبد الله عزام هو الذي فتح الباب للحزبيين في الطعن في العلماء السلفيين والولاة المسلمين وإنا لله وإنا إليه راجعون. أي الخامس من أين له أن العلماء السلفيين لا يتحركون بالدين ولا يعيشون لنصرته؟ إن هذا إلا افتراء عليهم على العلماء وبهتان لهم. إنهم يعيشون لنصرته ويسعون في نشره ليلا ونهارا. هم دائما أوقاتهم مشغولة بالتعليم والإفتاء والمحاضرات والمذاكرة استعدادا للدروس والفتاوى أو بحث الفتاوى التي تحتاج إلى بحث ورد على المبتدعين بمؤلفات والإفتاء والواجبات والإجابات على الأسئلة. إنهم أي العلماء جسر منيع وسد قوي في الدفاع عن الدين والدعوة إليه ونشر أحكامه. أما العمل به في ذات أنفسهم وتطبيقه في ولايتهم وعلى من تحت أيديهم فحدث ولا حرج، إلا أنهم ليسوا معصومين من الخطأ، هم بشر كسائر البشر يصيبون ويخطئون، ولكن الصواب عليهم أغلب، وهذا بالنسبة للأحكام الفرعية. أما العقيدة ومنهج الدعوة ومنهج الولاء والبراء والوفاء بالبيعة والوفاء بالبيعة للوالي المسلم واحترام بيعته، فهم جميعا على نهج واحد وعقيدة واحدة لا يتزحزحون عنها قيد أنمولة. نسأل الله أن يثبت الأحياء منهم ويرحم الأموات إنه على كل شيء قدير. نعم هم لا يتحركون بالدين الحركة التي يعنيها أصحاب التنظيمات السرية والتي يبيتون من ورائها الإطاحة بالسلطة القائمة وينهون إنشاء سلطة زعموا بدلا عنها. إنهم لا ينهون ذلك ولا يفكرون فيه، لأنهم يرون أن ذلك فساد في الأرض. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إنهم لا يرون الخروج على السلطة المسلمة مثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف المستند إلى النصوص الشرعية. الوجه السادس، يتبين من هذا أن أصحاب المنهج الإخواني ومن على شاكلتهم يخصون بأعدائهم الموحدين فقط، وإذا لاحظنا معاملتهم لغير الموحدين من أصحاب المناهج الضالة حتى الديانات الكافرة تجدهم يتعاطفون معهم ويصافونهم مودة ويجعلونهم إخوانا لهم وأعضاء في منهجهم. ولهذا فلم يبعد عن الحقيقة من قال إنهم ضد التوحيد وضد الولاة وضد السنة. ونكون إن شاء الله الدرس القادم هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ياكم الله مشايخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.